السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد ضرورة إيقاف الولايات المتحدة التعاون العسكري مع تل أبيب ليعود الأمن إلى المنطقة. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تدمر آلياته وتجهز على جنوده. المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي شمال سوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة أن يتوقف البيت الأبيض عن دعم الكيان الصهيوني فورا بدلا من الهجوم العسكري على اليمن. وقال حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة إن تحرك اليمن في دعم نساء وأطفال غزة ومواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني أمر جدير بالإشادة. وأضاف أن صنعاء ملتزمة تماما بالأمن البحري والملاحة في البحر الأحمر، ناصحا الولايات المتحدة بوقف جميع أشكال التعاون العسكري والأمني مع تل أبيب حتى يعود الأمن إلى المنطقة بكاملها. وجهت كتائب القسام عدة ضربات موفقة لقوات الاحتلال وآلياته شرقية خان يونس جنوب قطاع غزة، فقد استهدفت مروحية لجيش الاحتلال ودبابتين وجرافة عسكرية فضلا عن دكية تجمع لآلياته وجنوده بالهاونات. وكانت الاشتباكات التي تواصلت بمنطقة المصدرة القريبة من مخيمي البريج والمغازي ومناطق في شرق دير البلح وسط القلاع وبيت لاهية قد أسفرت عن تدمير 4 دبابات ونقلة جند، كما تم استهداف قوة صهيونية راجلة. في غضون ذلك كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية عن حصيلة تفوق 6,000 جريح من عناصر المؤسسة الأمنية والعسكرية منذ 7 من تشرين الأول وحتى الآن. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 99 على التوالي، حيث يواصل استهداف منازل الفلسطينيين في قطاع غزة. وارتفعت حصيلة العدوان حتى اليوم إلى أكثر من 23,850 شهيدا وأكثر من 60,330 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. تتسع رقعة الاحتجاجات داخل كيان الاحتلال الصهيوني وسط دعوات للمشاركة الكبيرة في تظاهرات بتل أبيب وحيفا والقدس المحتلة للضغط على المسؤولين السياسيين والأمنيين لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الإعلامي خضر شاهين من القدس المحتلة.
تفاصيل فيما يتعلق تزايد الحديث عن توسع رقعة الاحتجاجات كما أسلفنا سابقا، تحديدا في مساء هذا اليوم هناك مطالبة لعدد كبير من النزول للشوارع تحديدا في تل أبيب والقدس المحتلة وأيضا في حيفا للضغط على المستوى السياسي والأمني لإبرام صفقة تبادل لإخراج وتحرير الأسرى من الجنود وأيضا من المحتجزين، وتحديدا تزايد حالة الغضب في ظل تزايد عدد القتلى في صفوف الأسرى وأيضا المحتجزين بسبب العدوان على قطاع غزة. وهناك أصبح إحساس لدى ذويهم بأن تحديدا بنيامين نتنياهو يحاول التفرط والخلاص من هذا الملف مع زيادة العمليات العسكرية والقتال في قطاع غزة، لأن هذه الجبهة الداخلية أصبحت تشكل له أكثر الجبهات ضغطا مع تزايد المطالبات كما ذكرت من قبل ذوي الأسرى وأيضا من المحتجزين الذين أصبحوا يحاولون الوصول إلى منزلي رئيس الحكومة وأيضا رئيس الكيان للضغط عليهم كما ذكرنا وأسلفنا لإبرام صفقة للإفراج عن ذويهم من الأسرى والمحتجزين على أيدي المقاومة الفلسطينية. يعني هناك تفاوت فيما يتعلق بالإحصائيات سواء من قبل المتحدث باسم الجيش أو حتى من قبل المصادر الطبية. هناك الحديث عن الآلاف ومفارقة كبيرة ما بين الإحصائية التي تصدر من قبل المصادر الصحية وكما ذكرنا من قبل الجيش الذي يحاول التكتيم على عدد القتلى حتى يكون هناك السيطرة على الوضع الداخلي وتحديدا الجبهة الداخلية منها التي تطالب استمرار هذه الحرب تحديدا سواء من ذوي القتلى من الجنود أو حتى الجرحى.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قوات الاحتلال الأمريكية الموجودة في حقل كونيكو النفطي في ريف دير الزور شمال سوريا والذي تتخذه قاعدة عسكرية غير شرعية لها. وأكدت المقاومة في بيان أنها ستواصل دك معاقل قوات العدو الأمريكي والإسرائيلي. وكانت المقاومة العراقية استهدفت في وقت سابق برشقة صاروخية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة شداد بريف الحسكة الجنوبي. وتستهدف المقاومة الإسلامية في العراق القواعد العسكرية الأمريكية لدعم الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وردا على استمرار العدوان وإسنادا للمقاومة الفلسطينية. استهدفت المقاومة الإسلامية بلبنان عددا من مواقع الاحتلال بالصواريخ والأسلحة المناسبة. وطال الاستهداف موقع رؤساء العالم وبركة ريشة والعاصي ومسكاف وثقنة برانيت وحمية أو تجمعين لجنود العدو في قلعة هونين وتلت الطيخات. واعترف إعلام العدو بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه الجليل الغربي. وفي المقابل نفذ طيران الاحتلال اعتداءات استهدفت بلدة ميس الجبل والمنطقة الواقع بين يارين وطير حرفة كما قصف بمدفعيته بلدات في جنوب لبنان. طلب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بمحاكمة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يبدأ حربا عالمية وذلك عقب العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وكتب فولودين على حسابه بمنصة اكس قائلا لقد ارتكبت واشنطن اعتداء على دولة ذات السيادة متجاوزة للقانون الدولي ومتجاهلة لميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أنه إذا كانت أمريكا دولة قانون فيجب محاكمة بايدن قبل أن يبدأ حربا عالمية ويتشبث بالسلطة لافتا إلى أن بايدن يحتاج إلى حرب صغيرة منتصرة لصرف انتباه الناخبين عن الإخفاقات في أوكرانيا ومشاكل بلاده الداخلية. وأخيرا خرج ألف المتظاهرين إلى الشوارع في أكثر من 120 مدينة عبر 45 دولة وفي 6 قارات في تطور تاريخي للحركة العالمية المناهضة للحرب والمطالبة بإنهاء العدوان على قطاع غزة واليمن. وأعلن التحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا أن المسيرات تشكل حدثا محوريا ضمن إطار يوم التضامن العالمي من أجل غزة في جميع أنحاء العالم. واعتبر هذا الحراك الجماهيري بمثابة محاكمة شعبية عالمية لكيان العدو لإحقاق الحق وإرساء العدل ونبذ الظلم ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد ضرورة إيقاف الولايات المتحدة التعاون العسكري مع تل أبيب ليعود الأمن إلى المنطقة. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تدمر آلياته وتجهز على جنوده. المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي شمال سوريا. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى مولد الإمام محمد الباقر عليه السلام. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا. مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 7:13 تأتيكم إعادة لدنيا الشباب 8 تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. يأتيكم اللقاء المباشر عراق الرافدين في الساعة 8:15 عند 8:49 تستمعون للمرصد اللغوي. التاسعة تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9:15 في 45 اللقاء المباشر حدث وحوار. صوت فلسطين صوت ثورة الإسلامية الفلسطينية في الساعة 10 تماما يمتد على مدى ساعة كاملة حتى 11 وحصاد المساء. قدم لحضراتكم ألوان ثقافية في الساعة 11:30 عند 12 تماما المحاضرة الإسلامية. نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:58 وعند 1:09 معالي الأخلاق. أحبتي تابعوا إذاعة طهران العربية عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لكم وفي أمان الله.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا بكم إلى دنيا الشباب. أزف إليكم أسمى آيات التهاني والتبركات أيها الأحبة أصدقائنا الشباب ومتابعي برنامج دنيا الشباب بمناسبة حلول شهر رجب الأصب، وفي أول يوم من هذا الشهر حيث نعيش ذكرى ولادة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. وبمناسبة هذا اليوم السعيد وهذه المناسبة السعيدة ذكرى ولادة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام الذي نعرف جهوده العلمية، أحبتي الأفاضل، نريد اليوم في لقاء دنيا شباب أن نتوقف عند موضوع حوزاتنا العلمية الدينية ونتحدث عن الشباب والدراسة الحوزوية. نريد أن نتحدث أحبتي الأفاضل عن الخصائص العلمية والفكرية التي ينبغي لطالب الحوزة العلمية التحلي بها لأن يكون ناجحا وموفقا ومسددا في دراسته الحوزوية. وعن تقييم المناهج العلمية التي تدرس في الحوزات العلمية، وما الذي يميز بينها وبين المناهج العلمية الدينية التي تعتمدها الجامعات. بالإضافة إلى غيرها من المواضيع ونتطرق إليها إن شاء الله بحسب ما يسمح لنا وقت البرنامج، وندعوكم للتواصل معنا. وأيضا بإمكانكم متابعتنا من خلال موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. لا يخفى على الناظر أن الحوزة العلمية تمثل أكبر مؤسسة لإنتاج العلوم الدينية الإسلامية المعتمدة على القرآن الكريم وعلى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث تولت منذ أكثر من 1000 سنة مسؤولية الحفاظ على المعارف الدينية وصيانتها أمام التيارات الفكرية والسياسية المنحرفة والضالة. ولم تقتصر حركة الحوزات العلمية على الدعوة والتبليغ، بل تمكنت من رفض التراث العلمي الإسلامي في مختلف المجالات عبر تصنيف الكتب القيمة والموسوعات العلمية الضخمة. هذا وقد تخرجت في الحوزات العلمية شخصيات لمعت أسماؤها في مختلف العلوم، ولا سيما في علم العرفان والسير والسلوك والفلسفة وتفسير القرآن والفقه والأصول وما إلى ذلك من الفروع العلمية التي تحظى باهتمام كبير لدى عموم الناس وخاصة شريحة الشباب المسلم، ما جعل البعض منهم يتوجه للدراسة ومتابعتها في الحوزة العلمية. ندخل في موضوع الحديث عن الحوزة العلمية من زاوية نظرة الشباب إليها، بين الراغب إليها ولربما الرافض لها، وما هي الإشكاليات الموجودة في هذا السياق وكيف يجب التعامل معها من خلال وجهة نظر الشباب. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم الشباب والدراسة الحوزوية. حيا الله أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كيف تنظرون إلى مميزات الدراسة في الحوزة العلمية، علما بأن للمعارف الإسلامية فروعا علمية أيضا تدرس في الجامعات؟ هذا السؤال أحبتي الأفاضل وجهناه لسماحة الشيخ فرحان الساعدي الأستاذ في الحوزة العلمية من العراق. ندعوكم للانتباه والاستماع إلى ما يتفضل به سماحة الشيخ فرحان الساعدي إجابة عن هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعتمد الدراسات الأكاديمية على الاختصاص، بينما تعتمد الدراسات الحوزوية على تعددات أخرى في الاختصاص. فلا يكفي أن يكون مجيدا للغة العربية أو للتاريخ أو لأصول الفقه أو لأصول الدين، لابد أن يجمع هذه الأشياء. وهذه الحالة تستدعي فائضا علميا، فائض علمي أقصد عدم ارتباط بزمن، لأن الزمن يجعل الطالب متهيئ للامتحان وليس للإفتاء. الجامعات هذا يفيها بالغرض، لأنها مبنية على أساس التخصص وليس على أساس الموسوعية. لا توجد جامعة موسوعية، ولا تريد الجامعة من منتسبها أن يكونوا موسوعيين، لذلك فهي تكتفي بأن يكون ناجحا في التخصص، ولا تطالبه بعد ذلك بأن يكون مختصا في ذلك الجمع لتلك العلوم. بالإضافة إلى أن الجامعة لا تقدم مجموعة مناهج، مثلا الآن الواحد درس واختص بالقضية بالحوزة ودرسها، هذا ما ينفع إذا ما كان مختص في أشياء أخرى. الأستاذ الرفيع في النحو لا يكون أستاذا حوزويا إذا كان جاهلا بالفقه، هذا يدفعه إلى أن يفني أشياء من عمره قد يتجاوز حدود التقاعد الموجود في الجامعات وهو لم يصل إليها. كذلك التفرعات الموجودة في الحوزة، مثلا هو مطالب بأن يعرف على الأقل المدون من علوم الرجال، المدون في كتب الرجال، سواء كانت كتب الرجال الشيعية كالنجاشي والكشي والفهرست أو ما جاء في كتب السنة، مثلا ما أقول كل ما جاء لأنه أعداد كثيرة كلسان الميزان وتاريخ الإسلام للذهبي وسير إعلام النبلاء، فهذا يحتاج منا استمرار البحث وليس فقط أن يحفظ هذه الأسماء ويكون عنده معلومة بها، ينبغي أن يستمر باحثا في هذه الأسماء، فإذا ما وجهه وهو في 80 من عمره غموض في اسم من هذه الأسماء الداخلة في إفتاء أو في موقف ديني أو في محاججة أو ملاسنة أو مداخلة، فلا بد له من أن يصدر حكما، بينما الجامع ما مطالب منه هذا. نعم إذا تخصص كدكتوراه يكون مطالب بمرحلة، يعني بمادة الدكتوراه مرحلة الشخص أو اسم الشخص أو الحالة التي مر بها هذا الشخص المبحوث، أما في الحوزة فالأمر على عكس ذلك، هو أن يستمر باحثا حتى وإن كان الأعلم، لا يغلق باب استزادته من العلوم. بالإضافة إلى أن الجامعة غير معنية بإعداد جيل، الجامعة يدخل لها شخص ويخرج ويتوظف، أما في الحوزة فهناك جيل تتلمذ على يد فلان وهذا فلان تتلمذ على يد فلان، وكما في الحديث بلغني أن السيد الخميني مثلا رحمة الله عليه أخذ بالعنعنة عن رجل عن رجل إلى النبي، هذا في الحوزات جاري ويجري، بمعنى أنه يأخذ الحديث من أستاذه عن أستاذه إلى النبي، بينما الدراسة الأكاديمية لا تطلب من الإنسان هذه الدقة الروحانية. بارك الله بكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ فرحان الساعدي الأستاذ في الحوزة العلمية، كان معنا من العراق، مع شكر الجزيل لهذه الملاحظات التي وجدها ضرورية للحديث عنها فيما يتعلق بمميزات الدراسة في الحوزة العلمية مقارنة بمثيلاتها في الجامعات العلمية والفروع للدراسات الإسلامية. تحية طيبة لكم أصدقائنا الشباب، ابقوا معنا والشباب والدراسة الحوزوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العلي العظيم. ما مش هناك يعني فرق في طلب العلم إلا يعرف إنسان أن من وراء هذا العمل له أهداف، بعد الأهداف مادية بعد الأهداف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الآن هناك فصل بين الحوزات والجامعات، الحوزات الدينية الحالية شيء قليل متبني من النظام السابق اللي كان في الحقيقة أصلا للجامعات في العالم، حتى نظام الجامعات في العالم الغربي.
نعم، هذه المشاركات لطبعاً أبو حسن من قم، وكذلك طالب الحوزة العلمية من مدينة قم المقدسة أيضا عباس براتي. إن شاء الله نستمع في طيات البرنامج إلى مشاركتهما ومداخلاتهما، بالإضافة إلى مداخلاتكم ومساهماتكم ومشاركاتكم ورؤيتكم بالنسبة للشباب والدراسة في الحوزة العلمية. حياكم الله أصدقائي الشباب. لا أدري الآن عندما تستمعون إلى البرنامج هل أنتم ممن خضتم تجربة الدراسة الحوزوية أم ما زلتم تتابعون هذه الدراسة وبدأتم بالدراسة الحوزوية وتستمرون إن شاء الله، أو لديكم اهتمامات أخرى، أو تعرفون أصدقاء أو أقارب دخلوا في هذا السلك العلمي. نريد أن نتعرف على طبيعة الدراسة الحوزوية، وفي البداية أشرنا إلى أننا حقيقة فتحنا هذا الموضوع حتى طبعا بمناسبة هذا اليوم ذكرى ولادة الإمام الباقر عليه السلام، وهو الذي أسس لنا الجامعة الإسلامية وتخرج من يده الكثير من طلبة العلوم الدينية. وأيضا طبعا استمرت هذه الجامعة في زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وما لدينا من مراكز علمية ودراسة حوزوية اليوم هي ببركة الجهود التي بذلها الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام وابنه الإمام الصادق سلام الله تعالى عليهما. نقاط عديدة جدا عن مسألة الخصائص العلمية أو الفكرية التي يجب أن يكون طالب الحوزة العلمية أن يتمتع بها حتى يكون طالب حوزوي موفق في حياته. نقطة مهمة أخرى مسألة الدروس التي والمناهج الدراسية التي تدرس في الحوزات العلمية، ويجب على طالب الحوزة العلمية أن يجتاز كل هذه المراحل. هناك طبعا آراء متعددة، هناك من يقف ويدافع عن هذه المناهج الدراسية، هناك من له إشكالية يقول بأن في بعض الأحيان يعني بعض المواد تعود إلى العهود الماضية، وحاجتنا في هذا العصر نحن بحاجة إلى مواد ومناهج جديدة عصرية تلبي طموح المجتمع في هذا العصر، بالإضافة إلى يعني المواضيع الأخرى المتعلقة بطبيعة الدراسة في الحوزة العلمية التي نود أن نناقشها معكم أصدقائنا الشباب في هذا اليوم. طيب الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة ومضة شبابية لنستمع ماذا يوجد في هذه المحطة، ومن ثم نعود.
ومضة شبابية.
تحية لكم طيبة مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. لنتعرف في هذه الفقرة على تجربة أحد طلاب الحوزة العلمية وهو يحكي عن انطباعه للدراسة، وكونوا معنا.
أنا عندي الحوزة أكثر مركز تعليمي متطور في العالم لهذه الدرجة، هذا اسمعوا من واحد رايح جامعتين. أنا دارس في جامعة البحرين متخرج منه، ودارس في بوليتكنيك، دارس في بوليتكنيك ثلاث سنوات يعني فيجوال ديزاين، وبعدين انطردنا من الجامعة لأسباب أنا وأنتم نعرفها. إنزين، ففعلا يعني تصور جدا مختلف. تروح مثلا شنو عندكم يعني شنو عندكم تصوركم عن مدير مؤسسة؟ مثلا لازم يكون عنده هيبته في المكتب ماله، وهذا اللي يزف الكيل، وإذا مثلا سويت شيء خطير يودونك للمدير، هذا اللي نشوفه. لا إذا حتى في الأفلام الترويج لمنصب المدير هكذا. أما أنا رحت الحوزة شفت المدير قاعد يكنس لي غرفتي، المدير يكنس لي غرفتي، يبرز غرفتي. ليش؟ لأنه يقول هذا مؤمن من المؤمنين، في النهاية جاي خدمة المؤمن له ثواب. هاي الحوزة، هاي الحوزة.
هل الدراسة الحوزوية أمر صعب أم سهل؟ سؤال ربما يراود البعض من الشباب. طيب أيها الأحبة لنستمع معا إلى هذه التجربة لأحد طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية، وهو يجيب عن هذا التساؤل.
طب شيخ، حوزة سهل أو صعب؟ يعتمد على أن الواحد إذا عنده رغبة في الدراسة الحوزوية أو لا، بس في فرق. الحوزة مو مكان للتدين، إن واحد يتدين يقول أنا أبي مثلا أتدين واجد أروح الحوزة. إذن أنت تقدر أيضا تتدين بقراءة سيرة الشهداء، بقراءة كتب الشهيد مطهري، بالعمل بالروايات، بسماع المحاضرات الدينية، هاي الأشياء كلها أمور بعد أنت تقدر من خلالها تتدين. الحوزة مكان لصناعة مبلغي الدين، يعني يروح يدرس اللغة العربية بتخصص، المنطق بتخصص، الفلسفة بتخصص، السيرة والتاريخ وعلم الرجال بتخصص، إنزين علم الأصول وعلم الفقه بتخصص، هذا كامل يستجمعهم عشان بكرة إذا عقب بكرة إذا بقى مثلا يتكلم في المجتمع، يبلغ، يروج للدين، يعرف عنده الأدوات. الحوزة تعطيك الأدوات. الحين إذا أنت عندك راتبة في هالأمور إن شاء الله تكون سهلة بزيارة عاشوراء كل يوم. أي بس الحوزة عموما يعني الراتبة اللي تسويها سهلة، بس هي في نفسها لا، الدراسة صعبة. يعني الدراسة يمكن أول سنة مثلا أو سنتين يكون نوعا ما سهل، بس بعدين يصير واجد صعب. يعني توصل إلى درجة إنزين سطر واحد مثلا الدرس، سطر واحد فقط من الكتاب يمكن أسبوع واقفين فيه بس نشرح هذا السطر الواحد فقط. فنعم يعني يوصل إلى درجة من الصعوبة في بعض المواد مثلا كالفلسفة مثلا يكون صعب.
نعم شكرا، حقيقة تجربة جميلة وجيدة ونافعة جدا هذه التجربة التي استمعنا إليها. الأخ الذي كان يتحدث إلينا في هذه الفقرة هو جرب وخاض تجربتين، يعني تجربة الدراسة في الجامعة وتجربة الدراسة في الحوزة العلمية. كيف كانت تجربته في الجامعة؟ مهم جدا. وكيف كانت تجربته في الحوزة العلمية وتفاوت هذين المكانين العلميين؟
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج.
يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 7:10 عصرا.
وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
طيب ماذا يقول الشيخ أبو حسن من قم المقدسة وكذلك طالب الحوزة العلمية عباس براتي، كلاهما من مدينة قم، هذه الحاضنة للعلماء وطلبة الحوزة العلمية في جمهورية إيران الإسلامية الحاضنة الرئيسية طبعا، وإلا الحوزات منتشرة بفضل الله في كل محافظات ومدن إيران الإسلامية. لنستمع إلى هاتين المشاركتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العلي العظيم. ما مش هناك يعني فرق في طلب العلم إلا يعرف إنسان إن من وراء هذا العمل له أهداف، بعد الأهداف مادية بعد الأهداف معنوية. أي مكان يوجد التقوى هناك أفضل، في الجامعة يكون أو في الحوزات العلمية. نعم التقوى والإيمان إنسان لازم يعرف ليش يدرس وليش يدرس، لازم يعرف إذا قصد وصول إلى التقوى وإلى إيمان وإلى مثلا الفرقان وإلى الحكمة، فهذه إيجابية. أما إذا يبي يدرس فقط حصل على مناصب أو يشتهر فهذا سلبي. إذا إنسان يكون في حوزات العلمية ويدرس ويتعلم ويمكن يصل إلى درجة اجتهاد أو إلى درجة مرجع تقليد، ولكن إذا بهذا العلم لم يصل إلى اليقين، لم يصل إلى التقوى، لم يصل إلى الحكمة أو الفرقان أو اطمئنان، ما فائدة العلم إذا إنسان لم يصل إلى هذه الأشياء؟ وإذا نفس الشيء، وإذا هناك في الجامعة بعد إنسان يدرس، إذا عرف أن هدفه الله، هدفه الدين، هدفه الإسلام، يدرس علوم الدينية علشان يخدم الجامعة، يخدم الناس، يخدم المسلمين، هذا شيء جيد. ولا بالعكس، وإذا دخل الجامعة حتى إذا درس علوم الدينية لماذا؟ لغرض الماديات، يحصل على المناصب، هذا شيء سلبي يعني. وهذا لازم في كل أمورنا ننظر إلى أن الله ماذا يريد منا. أبو حسن، مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآن هناك فصل بين الحوزات والجامعات. الحوزات الدينية الحالية شيء قليل متبني من النظام السابق اللي كان في الحقيقة أصلا للجامعات في العالم، حتى نظام الجامعات في العالم الغربي الذي بعدين رجع إلى الشرق وإلى بلادنا أصله من الحوزات الدينية، والذين كتبوا في تاريخ الجامعات يعترفون بهذا. ولكن في الحال الحاضر هناك فصل وفرق بين الحوزة والجامعة، بأن الحوزة فيها الدراسات حرة، الطالب يختار الأستاذ، يختار الكتاب، ومن ناحية مثلا فصول دراسية وتقسيم السنوات والأيام، أو مثلا إنهاء الكتاب في وقت أقصر أو أطول، الحرية للطالب أكثر. ولكن في الجامعات هناك نظام وبرنامج، وهناك كارتكس، يعني يجب أن ينهي كل درس في ساعات معينة. وفارق آخر بين الجامعات الحالية والحوزة أن الجامعات الحالية سيكولار يعني ألماني، ولكن الحوزة دينية. وحتى في العالم المسيحي ما كذا، هناك عندهم حوزات تسمى بالسيميناري، وهناك عندهم جامعات تسمى بأكاديمية وجامعة. ولحد الآن لم يسمحوا إلى حد كبير دخول الدراسات الدينية في الجامعات، وهذا هم ينعكس على جامعاتنا. وجامعاتنا مع الأسف الشديد مقلدة ومتخلفة وغير دينية سيكولار. حتى بعض الجامعات اللي حاولوا تأسيسها كجامعات إسلامية ودروس دينية فيها تدرس وتدرس، ما سلمت من هذا التأثير ومع الأسف الشديد. الخادم عباس علي براتي من طلاب الحوزة العلمية في قم.
طبعا أشكر أبو حسن من قم المقدس الذي ركز على أن الطالب الحوزة العلمية يأتي إلى الحوزة وهو عليه أن يقوم بتهذيب النفس وأن يتحلى بمكارم الأخلاق. هذا جدا مهم، وليس فقط البعد العلمي هو المطلوب في الحوزات العلمية. وكذلك أشكر الأخ عباس براتي الذي يعني أثار بعض النقاط اللي بحاجة إلى التأمل أكثر، ويعني استضافة الخبراء من أجل مناقشة هذا الموضوع وهذه الرؤية، بأن هناك فصل وعزل بين الحوزات وبين الجامعات، وحتى أشار إلى أن هناك الجامعات التي بنيت على أساس الدراسات الإسلامية إلا أنها لم تكن موفقة. علي تحال أن أعتبر أن هذا رأي الأخ عباس ويجب مناقشتها، لأن حقيقة هناك جهود كبيرة وجبارة من أجل تأسيس الجامعات الإسلامية التي يعني تسعى لتلبي طموح المجتمع وما إلى ذلك. على أي حال دعونا لكي نناقش هذا الموضوع مع ضيف البرنامج الذي انضم إلينا الآن، هو سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ الحوزة العلمية والمدرس لمادة تفسير القرآن الكريم. سيد عبد السلام، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، حياكم الله سماحة السيد، أهلا ومرحبا بكم. الشباب والدراسة الحوزوية سماحة السيد، يعني الحديث أكيد لديكم يعني نظرة خاصة ومطالعة ودراسة، وأنتم بحضوركم في الحوزات العلمية. بداية نحن أشرنا إلى هذا الموضوع بأن هناك خصائص تتميز بها الحوزة العلمية عن غيرها من الحواضن العلمية مثل الجامعات. بداية سمحت سيد، كيف تنظر إلى هذه الخصائص وهذه الميزات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أكيد يعني هناك مشتركات بين يعني الجامعات الأكاديمية وبين الحوزات العلمية بسبب اختلاف المناهج وطرق التدريس وحتى وسائل التدريس. هناك أمور مشتركة وهناك أمور طبعا مختلفة. باعتبار أنا دارس، وإن كان دارس أنا هندسة، يعني
صحيح
هندسة مدنية
في الجامعة،
سيفل إنجينير، يعني مو قضايا إنسانية حتى واحد يعرف الفرق. لكن بعدين اطلعنا على يعني ما في الجامعات. هناك خصائص، يعني مثلا في الجامعات هناك تنظيم ربما أكثر منهجي ومواكبة العصر أكثر ربما.
صحيح.
بينما مثلا في الحوزات هناك عمق.
صحيح.
عمق كبير في الحوزات العلمية، يفوق يعني يفوق بأضعاف عمق الجامعات. ولكن على صعيد المنهج ومواكبة صحيح، يعني مثلا الحوزات، شوف مثلا بعض الآن مثلا غزة، الآن غزة وحرب والدنيا مقلوبة ودماء وشهداء، وأشوف أكثر بعض الحوزات يدرسون مثلا مواضيع ما لها علاقة أصلا بالواقع.
صحيح.
يعني هاي المواضيع الكلاسيكية مثلا وضوء وطهارة، تشوف مثلا يمكن أكو آلاف الكتب، الله يحفظه إن شاء الله السيد الخائد، أتذكر مرة بداية العام الدراسي قال كم كتاب عندنا بالطهارة؟ هزارها، يعني
آلاف،
يعني آلاف. كم كتاب عندنا بالصلاة؟ قال هزارها آلاف. كم كتاب عندنا بالصوم؟ هزارها. بعدين قال كم كتاب عندنا مثل بالبنوك؟ قال يكيدوتا. زين، كم
واحد
كتاب
أو اثنين
مثلا بالدولة الإسلامية؟
صحيح،
يكيدوتا يعني واحد اثنين. كم كتاب عندنا بقضايا العصرية، يعني التي هي الآن احنا هاي.
ولذلك يعني سيدنا الجليل، انا اعتذر عن المقاطعة، البعض يشكل على يعني المناهج الدراسية او المناهج العلمية التي تعتمدها الحوزات، ومثلا يقولون بان هذه المناهج او هذه الكتب ربما لا تلبي حاجة المجتمع، يعني الاشكاليات الواردة.
أول من انتقد المرجع الشهيد محمد باقر الصدر
رحمة الله،
الإمام الخميني رحمة الله عليه، الإمام الخميني جمع له ما قاله في الحوزة زين أكثر من مجلد، أكثر من مجلد خطابات الإمام، باعتبار أن أول كتاب ألفته على الإمام الخميني، أول كتاب لي قبل تقريبا أكثر من 30 سنة هو منهج الإمام الخميني في التفسير.
صحيح.
بحيث طالعت 1200 خطاب للإمام بالإضافة إلى كل الكتب، كل كتب الإمام زين، الفقهية والأصولية والكتب العرفانية ودعاء شرح دعاء السحر وغيره. شوف الإمام يركز على ضرورة مواكبة الحوزات. مثلا يعني الإمام بالستينات بالـ63 من القرن الماضي الإمام يفتح درس بالنجف درس الحكومة الإسلامية،
صحيح،
بحيث المرد الشهيد محمد باقر الصدر تعجب وفرح فرحا شديدا المرجع الشهيد، وكلف من أبرز تلامذته السيد المرحوم آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشهرودي والسيد الشهيد محمد الصدر الثاني،
نعم،
كلفهم ضرورة حضور هذا الدرس ونقل ما ومواكبة الدرس،
نعم،
ونقل له ما يطرحه الإمام من أفكار. يعني تصور أنت سنة 1963 من القرن الماضي القرن العشرين، يعني الإمام في النجف يطرح موضوع الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية،
صحيح. سمحت سيد، يعني بالإضافة إلى في القديم، يعني في الحوزات القديمة، يعني أيضا كانت هناك بعض الفروع العلمية مثل الفلك، الرياضيات، علم الهندسة وما إلى ذلك أيضا كانت تدرس، وكان هناك علماء كبار في الحوزات العلمية.
انحسبت في الحوزات، صارت الحوزات مع مرور الزمن صارت فقه وأصول،
صحيح.
يعني حتى الفلسفة انحسرت، حتى التفسير، هذا التفسير الذي بدأه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه قبل أكثر من ألف سنة الشيخ الطوسي درس كتابه التبيان في الحوزة العلمية في النجف قبل ألف سنة،
صحيح.
الآن في النجف ما في درس، يعني الآن بدأت بعض الدروس لبعض الفضلاء وبعض العلماء، بينما الآن في قم مثل القم سبقتنا رحمة الله عليه العلامة الطباطبائي بدأ درس التفسير، والآن مفسرون كبار من أكبر المفسرين كالعلامة جوادي آملي، كمكارم شيرازي صاحب تفسير الأمثل، جوادي آملي صاحب تفسير التسنيم، عندك بعد هؤلاء الأعلام الكبار الآن لهم موسوعات تفسيرية بفضل رجل واحد وهو العلامة الطباطبائي الذي تحدى الأجواء، حتى أن السيد رضوان الله تعالى عليه زعيم الحوزة العلمية كان في النجف،
صحيح،
بحث رسالة للسيد الطباطبائي قال ترى إذا تستمر أنت بالتفسير ما راح تصير مرجع.
الله.
يعني كأنه الذي ينشغل في عالم التفسير ما يمكن أن يكون مرجع،
بينما القرآن الكريم هو أصل مصدر التشريع للإسلام.
أحسن.
نعم.
نفس السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بدأ في تفسير كما تعرفون البيان،
نعم،
بدأ بتفسير البيان
والتوقف
الجزء الأول،
نعم،
عبارة عن علوم القرآن المحكم متشابه القراءات،
نعم،
الناسخ المنسوخ كما تعلمون، ثم بدأ بسورة الحمد ثم توقف. الآن جزء واحد يتيم وهو من أروع الكتب وأعمق الكتب في عالم التفسير،
صحيح،
هو كتاب يعني مراجعنا أساتذتنا لهم من العمق الكبير الذي يفوق عمق الأكاديميات كعمق، ولكن كمواكبة العصر والنظريات. ولهذا تشوف ليش مثلا بعض الأكاديميين ينحرفون مثلا، لأن هنا تنظيم مواكبة لآخر تويمبي، يعني ممكن بعض الحوزويين ذات قلت تويمبي قلتها منه تويمبي،
صحيح،
زين؟
أي صحيح. لذلك سيدنا الجليل،
نعم،
سماحة السيد الخامنئي حفظه الله قبل سنين يعني مديدة أعتقد أنه طرح فكرة يعني توجه الحوزات العلمية لإقامة مقاعد التفكير الحر في الحوزات العلمية، ومع الأسف يعني حسب مطالعتنا لواقع حوزاتنا العلمية لم نجد اهتمام جدي لهذا الأمر. يعني لو كان هذا المقاعد التفكير الحر أو كما يعبر يعبر عنه باللغة الفارسية كورسي هاي أزاد أنديشي. يعني لو كانت هذه المقاعد مستمرة في الحوزات لشهدنا ربما تطور هائل في تطور العلوم وتلبية حاجات المجتمع من خلال الاعتماد على مصادرنا، مصادر التشريع الإسلامي.
بالضبط، يعني نحن لكن الحمد لله الآن الحوزة في قم مثلا على صعيد التفسير جدا متطورة.
صحيح،
باعتبار اختصاص التفسير القرآن يعني من أعمق الحوزات والمدارس في كل جامعات العالم. أتذكر أنا صار مؤتمر في بيروت قبل 6 سنوات
نعم.
7 حول القضية الفلسطينية، وأنا حضرت هناك في المؤتمر، طرحت كلمة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. قلت ممكن أن تكون هذا أمر تكويني، أمرنا متر فيها بالفسق ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هو ما يختار الزمخشري، ما يختار العلامة الطباطبائي، ما يسمى الأمر بالأمر المجازي. أمرنا مترفيها يعني مو أمرناهم بالإصلاح، لا، أمرناهم بالفسق. قال عجيب، هذا فكر. هو دكتوراه تونسي في الجامعة التونسية من أكبر الأساتذة. تعجب من طرحي، قال: سيدنا هذا كفر، أنت تقول كفر، بابا كفر شنو؟ هاي عندنا من البديهيات في الحوزة، يعني ما يسمى بالأمر التكويني والأمر صحيح التشريعي بالقضاء التكويني.
طيب هذا ربما موضوع يجرنا إلى الحديث بالتفصيل عن القضايا التفسيرية، لكن أريد أن أختم الحوار الطيب والشيق معك سمحت سيد. بالنسبة لي الميزات الجيدة جدا التي يرغب الشباب للحضور إلى الحوزات بواسطة هذه الخصائص الطيبة والميزات، مثل حلقات المباحثة الجارية في الحوزات بين طلاب الحوزة، وكذلك اهتمام الحوزات بمسألة التقوى ومراعاة الآداب والالتزام بالواجبات الدينية. باختصار شديد لو سمحتم سمحت السيد.
طبعا أكيد، يعني كما قلت في الحوزة العلمية هناك إيجابيات من أروع الإيجابيات، منها المباحثة.
نعم.
احنا أول ما دخلنا الحوزة الأستاذ أتذكر قال لنا: عندنا شعار يجب أن تطبقوه في دراستكم الحوزوية، وهذا فادنا كثيرا. الدرس زرع والمباحثة ماؤه. الدرس زرع، هذا من أروع النظام بالحوزات العلمية، أن الطالب هو طالب وهو أستاذ.
صحيح،
هو طالب. هو طالب وهو
ويدرس أستاذ المادة.
يعني أتذكر حينما كنا في قم نحن ندرس في النهار، ندرس حوزات العلمية المختلفة في قم، وفي الليل قبل المغرب نأخذ درس فقه، وبعد المغرب نأخذ درس أصول. فدائما طالب الحوزوي دائما متجدد.
نعم أحسنتم.
متجدد لماذا؟ لأن هو طالب هو أستاذ، بينما بالأكاديمي مع الأسف
صحيح
أخذ شهادة انطفئ،
نفتقد هذه الأجواء حقيقة في الجامعات. أشكرك.
نعم.
شكرا، بارك الله بكم سيدنا الجليل. باعتبار الوقت ضيق سمحت السيد عبد السلام زين العابدين، كنت معنا من العراق أستاذ تفسير القرآن والأستاذ في الحوزة العلمية، حياكم الله.
مهارات للنجاح. يرى سماحة السيد القائد الإمام علي الخامنئي حفظه الله أن على الحوزة العلمية أن تنطلق من 3 مبادئ في زيادة تحركها وتطوير وتنظيم ذاتها. المبدأ الأول هو الفقه التقليدي الجواهري وفق تعبير الإمام الخميني قدس سره الشريف، وهو الفقه التقليدي السائد الذي يزود العالم بالمنهج الصحيح للإفتاء. يعتقد الإمام الخامنئي حفظه الله أنه ليس لدينا فقهان، واحد تقليدي وآخر متحرك، فالفقه المتحرك هو نفسه الفقه التقليدي، وحركته تعني علاجه لما يستجد من مشكلات الإنسان وإجابته للحوادث الواقعة، والفقه التقليدي يعني أنه لديه أسلوبه وقواعده التي يمكن إنجاز الاجتهاد وفق معاييرها. المبدأ الثاني التزكية الأخلاقية، وهو أمر لطالما أكده العلماء وأساتذة الحوزة منذ تأسيسها، وقد شهدت أوساطها حضور الكبار من العلماء الذين ارتقوا إلى مدارج الكمال الإنساني في العلم والأخلاق والتقوى. أما المبدأ الثالث هو الوعي السياسي، الذي يعبر سماحة السيد الخامنئي حفظه الله عن ضرورة تحلي الطلاب بهذا الوعي قائلاً: لو أصبحتم أعلم العلماء وكنتم جاهلين بزمانكم، فمن المحال أن تصبحوا مفيدين فائدة واقعية لمجتمعكم الإسلامي. فإذا لم ندرك ما الذي يخطط له الاستكبار، ولم نتعرف على طبيعة أعدائنا وأساليبهم في النفوذ، وإذا كنا جاهلين بما يجري في مجتمعنا وبماهية المشكلات الموجودة وأساليب معالجتها، وكنا جاهلين لموقعنا من الصراع الموجود اليوم في العالم، فإننا سنكون عاجزين عن القيام بدورنا الحقيقي.
نعم أحبتي الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب، وقد توقفنا عند موضوع الشباب والدراسة الحوزوية، تحدثنا عن الخصائص التي يتمتع بها الطالب في ما يتعلق بدراسته الحوزوية عندما ينضم إلى حلقات الدرس في الحوزة العلمية، وحقيقة تركيز الحوزات على مسألة تهذيب النفس والتحلي بمكارم الأخلاق، ولربما هناك بعض الإشارات إلى ضرورة تحديث هذه المواد الدراسية التي تقدم في الحوزات العلمية. نكتفي بهذا المقدار أحبتي الأفاضل، أعرف بأن المجال واسع جدا للحديث عن هذا الموضوع، فنشكر لكم طيبة متابعتكم ومشاركتكم في البرنامج أحبتي الأفاضل، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متجملا مترفعا عن منة المتلائي.